بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات المعرفة الإسلامية الأصيلة في سياق برنامج منازل الآخرة. وكان فضيلة الشيخ أكرم بركات قد تناول في اللقاء الماضي موضوع المنجيات في عالم القبر، وأهمها الولاية للنبي محمد وآله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء سنتناول جملة من الأسئلة المطروحة حول عالم القبر أو البرزخ. صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، طبعا عالم الروح وعالم القبر مثار لكثير من الأسئلة باعتبار عالم غير مشهود بالنسبة لدينا، وهو أمر مصيري وكل إنسان سيحضر في تلك المرحلة. من جملة الأسئلة التي يمكن أن تطرح أنه يعني في القبر تمت المساءلة، إما كان هناك نعيم أو عذاب، هل مكان الروح حينها هو في ذلك القبر المادي الذي نعرفه أم أنها تذهب إلى مكان آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
طبعا الحديث حول مصير الروح يرتبط بعالم النصوص الآيات والروايات، لأنه موضوع نقلي وليس موضوعا عقليا
ولا يخضع للتجربة،
وغير خاضع للتجربة الميدانية من قبل الناس العاديين، وإن كان خاضع لبعض التجارب من بعض الأولياء الصالحين. نعم. مثل سلمان، يقال بأنه فضلا عن الأمي سلام الله تعالى عليهم وقبلهم النبي
صلى الله عليه وآله،
أنه مرة تحدث معهم، يعني صار في مواجهة مع بعض أهل القبور. فالمهم أنه ما ورد في النصوص بأن الروح بعد أن تسأل الله سبحانه وتعالى يضع هذه الروح في جسم مثالي إن صح التعبير، يضعها في جسم ليس هو نفس الجسم المادي الذي له هذه الآثار التي نعيش فيها، وليس جسما هو جسم الآخرة جسم الجنة، وإنما هو جسم برزخي ما بين المادة وما بين التجرد، يعني لا جسم مجرد عن المادة أصلا ولا جسم مادي، يعبر عنه بجسم المثالي،
يعني مثل الأجسام التي نراها في المنام مثلا.
ممكن أن تقرب الفكرة فيها يعني، ولا نحن
نصور يعني.
طبعا هي المعنى هذا متصيد من الروايات، بدي أقول لك على أني مثلهم، يعني كأنه شايفهم أو معرفهم بشكل يعني. في واحد يقربها، هني بيقربوها بما نراه في المنام، بس ما بالتقريب. أما الواقع الكلام في الروايات عن جسم مثالي بين عالم التجرد وبين عالم المادة، يعني بالفلسفة بقسم العوالم لتت عوالم، عالم المادة وعالم المثال وعالم المجردات. فالجسم المثالي هو برزخ بين عالم التجرد وبين عالم المادة.
يعني حقيقة هذا الجسم تكوين وغير ذلك مش معلوم.
في وارد أنه الخصوصيات للجسم الإنساني في الدنيا موجودة فيها بحيث يعرف، يعني يعرف أنه هذا فلان، بس يعرف هذا فلان من خلال خصوصيات الجسم بما يتلائم مع العالم البرزخي وليس بما كان في الدنيا. من هون منلاحظ أنه بالروايات في بعضها بيشبه الجسم البرزخي بجسم الدنيا كأبدانكم في الدنيا، وبعضها بجسم الجنة لأنه برزخي بين الاثنين، فهو بيشبه من ناحية جسم الدنيا ومن ناحية جسم الآخرة. مثلا ورد عن الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه وهو يحدث عن أرواح المؤمنين، يقول: إذا قبضه الله صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا. هلا حكي عن قالب كقالبه
شكل
يعني، فيأكلون ويشربون إلى آخره. فإذا قدم، لاحظ، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
مثلا
يعني خصوصيات موجودة.
الأكل والشرب لا يعني أن هناك مادة،
الأكل والشرب بما يتلائم مع البرزخ، يعني حتى الأكل والشرب. مرة ما بعرف إذا صار في هيك كلام من كثرة الحلقات صراحة بينسى.
تفضل.
انه في نظرية بيعرضها سيد طبطبائي بتفسير الميزان، نظرية الأمثال، انه في بعض الأمور نحن بعوالم أخرى قد لا نتفهمها، فالله سبحانه وتعالى قربنا لتلك الحقائق بواسطة أمثال.
وتلك الأمثال نضربها للناس.
أي وتلك الأمثال نضربها للناس، هي حولها الآية، نظرية الأمثال من الآية وتلك الأمثال نضربها للناس. مثلا مسألة الجنة وطبيعتها والأكل فيها والأنهار وحور العين والولدان، بيقول إنه الجنة أعلى بكثير من هالصور هاي اللي نحن هلأ نتصورها، بس ولكن نحن لا نستطيع أن نتصور نعيم إلا عبر هالمفردات هاي. فالله سبحانه وتعالى قرب لنا تلك الحقائق بهذه الأمثال،
كأنها نوافذ لمعرفة ذلك العالم،
كأنها يعني كأنها مقربات، يعني باب مقربات لذلك العالم. هلأ فيأكلون ويشربون، الإمام بده يعبر عن نعيم عم بيعيشوا فيه، فبيعبر عن أكل وشرب ولكن بما يتلائم مع ذلك العالم. الجسم بالنهاية جسم مثالي، لذلك منلاحظ أنه هذا التشبيه ببدن الدنيا. حتى برواية ثانية، هاي الرواية بيحكي فيها الإمام جعفر الصادق عن سؤال كان مطروح بأعد الأمة، كان منشور حديث ولحد هلأ أنا سامع أثاره، أنه المؤمن بيكون بيطير، روح المؤمن بيكون بيطير،
بحوصلة الطير لعله،
بحوصلة الطير. يعني مرة صارت معي بالمطار، كانت وجدت امرأة قالت لي انه كانت واقفة في المطار واجا طير انصدم بالشباك حدها ووقع مات يعني. فقامت اجا عم تسألني انه معقول يكون ابن الميت هو اللي اجا، يعني بعد الذهن يعني بعد الذهن.
هذا الكلام ليس له اصل برأيكم؟
هذا الكلام الامام جعفر الصادق عليه السلام بيتناوله، انه هل الروح تكون في حوصلة الطير؟ فيقال للامام، يقول الإمام في هذه الرواية حينما يقول له أحدهم بأن المؤمن يضعه الله في حوصلة الطير، يقول المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم. يعني المسألة مش إنه بحوصلة طير يعني مثل ما عم بيصوروها، لكن في أبدان كأبدانهم. هذا تشبيه ببدن الدنيا. ملاحظ في روايات ما هو بيشبه، فيك تشبه باثنان، الجنة يعني بجسم الجنة وفي بجسم الدنيا. في رواية بتقربه من ناحية الجنة، فأحدهم يقول الإمام الصادق عليه السلام أين هي الأرواح، فيجيب في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. يعني عم بيقربه من الطرف الثاني. لذلك حول هالمسألة هاي العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بيعبر بتعبير في بعض الاصطلاحات الفلسفية حول المحتوى هذه الروايات، يقول ثم تتعلق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة بأجسام الجن والملائكة. بده يشبهها، هلأ بده يشبهها، طلعت مع قصة الجن والملائكة لأنه طبيعة الجن له جسم
لطيف،
ولكن جسم لطيف. نفس الشيء بالنسبة للملك المضاهية في الصور للأبدان الأصلية، فينعم ويعذب فيها. هذا من ناحية أنه روحه
ماذا يحل به،
وين بتروح،
فإذا أنت تتقول في قالب،
تتقول في هذا القالب. هلا لذلك ورد أنه هو القالب اللي تتقول فيه الروح بتكون فيه تتنعم أو فيه تتعذب.
هلا يبقى الموضوع المكان، وهذا الروح بقالبها المثالي تكون في القبر أو أنها تذهب إلى أماكن في الأرض، خارج الأرض، في الفضاء، إلى أين؟
بالنسبة أيضا هذا الكلام كلام بعالم السمع بقوله، عالم النقل. بالنسبة للمكان الذي تذهب فيه الروح، في تحديد واضح جدا بالروايات المستفيضة حول هذا الموضوع، والروايات بتتحدث عن جنة الدنيا وعن جهنم دنيا، فبتوزع الناس. طبعا احنا قلت سابقا انه العذاب لمن محض الإيمان ومن محض الكفر، واما الباقون فيلهى عنهم. فالكلام حول المؤمنين المتمحضين بالإيمان، وحول الكفرة كذلك المتمحضين في الكفر. فأما بالنسبة لمكان المؤمنين، وارد بشكل مستفيض جدا بأن أرواح المؤمنين تلتقي في وادي السلام في النجف الأشرف في ظهر الكوفة في الغري. بعدنا ديك الحلقة عم نحكي عن موضوع أنه
تبدو أن هناك خصوصية
دفن يعني. هناك يدفع سؤال منكر ونكير. الإمام علي عليه السلام، طبعا الإمام علي حدث فيه كثير منطقته، الإمام علي عليه السلام الغري، ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن. في تأكيد بالروايات أنه وين ما مات الإنسان بأي بقعة من بقاع العالم روحه بدأت تروح على وادي السلام. يعني أحدهم بيقول له للإمام الصادق عليه السلام بيقول له إن أخي مات ببغداد أو إن أخي ببغداد كان مريض وأخاف أن يموت فيها.
أتبقى النقل غير متيسر كمان
في بغداد يعني ولعله مش ملاقي مقبرة بمثلا حد معصوم مثلا لا يندفن. طبعا ما كان في القاضميين ما كانش الإمامان القاضمين هناك وأخاف أن يموت فيها. الإمام جعفر الصادق مباشرة قال له ما تبالي حيثما مات أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. فقلت وأين وادي السلام؟ قال ظهر الكوفة أما إنني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون يعني حلقات حلقات يتحدثون. واللطيف بالروايات الوردي بوادي السلام أنه في رواية عن الإمام علي سلام الله تعالى عليه بحدثنا فيها الأصبغ بن نباتة أحد أصحابه يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام خرج من الكوفة حتى وصل على الغري لأنه قريب من الكوفة هي ظهر الكوفة يطلق عليه. فجازه هلأ الإمام علي عليه السلام تقدم سبقهم فبيقول إنه رحنا لحقنا فلقيناه مستلق على الأرض بجسده وليس تحته ثوب. أصبغ من نباتة كان من أصحاب الولاية كان فهمان مقام الإمام علي عليه السلام فمباشرة اللي حول الإمام علي انتفضوا كيف نام على الأرض يعني. فتقدم قنبر وقال يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك. قنبر قال ألا أبسط ثوبي تحتك معروف قنبر خادم الإمام علي عليه السلام. فالإمام علي عليه السلام هنا قال وهو يفاجئ الأصبغ بالنباتة كما في الرواية هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمة في مجلسه. يعني الإمام علي رفض أنه يوضع ثوب هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمة في مجلسه. هل الأصبغ بيحكي أنه تربة مؤمن قد عرفناها فهمنا تربة مؤمن في واحد مدفون هون بس أو مزاحمة في مجلسه شو معناتها. فبيقول له الإمام علي عليه السلام فما مزاحمته في مجلسه. فأجاب الإمام علي عليه السلام يا ابن نباتة لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر هي ظهر الكوفة الغري حلقا يتزاورون ويتحدثون إن في هذا الظهر روح كل مؤمن. يعني في تأكيد أنه هناك المنطقة هي منطقة جنة الدنيا فمن المؤكد أن أرواح المؤمنين مكانها وادي السلام.
يعني هل هذا يعني بأن الروح تحتاج إلى مكان تسكن فيها أو تقيم فيها؟
لأنه البعض الجسم قلت أنا أنه بتوضع بجسم مثالي جسم مثالي مش مجرد لما تحكي أنه مش مجرد يعني بده كمان أيضا جنبي مادية ليعبر عنها بمكان لأنه طبعا بيختلف طبعا لأن جسم مثالي من حيث السعة والضيق ولكن نعم لابد لهم مكان لقرب.
هذا بالنسبة لأرواح المؤمنين فإنها تذهب إلى وادي السلام. أما بالنسبة لأرواح الكافرين فأين تذهب صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات؟
ورد في الروايات أنه كما أن للمؤمنين مكانا خاصا يكونون فيه وهو وادي السلام كذلك يوجد مكان ل الكافرين من محض الكفر وقد ورد تحديد لهذا المكان في حضر موت وبالتحديد وادي برهوت.
ترى هل من أحد مدفون هناك يعني أيضا
هناك ببرهوت ورد أنه أرواح الكافرين كلها هناك يعني مش ورد أنه من دفن هناك فعلا يعني كجسد يعني ولكن ورد أنه الأرواح هناك تلتقي هناك. فالإمام الصادق عليه السلام في رواية يفسر قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه الآية طبعا واردة في آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الإمام سلام الله تعالى عليه بيعلق على الآية أنه هذه الآية هي تتحدث عن عالم البرزخ وليس عن جهنم الخلد، لأن جهنم الخلد ليس فيها
صباح
الشمس حتى يتكون نهار وليل غدو وعشي، وإنما ما يتحدث عن الغدو والعشي يتلائم مع هذه الدنيا. سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أرواح الكافرين أين تجتمع، فقال عليه السلام تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن. هلأ وادي حضرموت في هو وادي شاسع، في وادي يسمى وادي برهوت، فلذلك ورد في الرواية وإن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت وهناك يتعذب. فلذلك ولد أنه هذيك المنطقة هي المنطقة التي يتعذب فيها الكافرون أو من محض الكفر.
هذا الأمر يجعل من تفاضل أنه مثلا فينا نستنتج أنه العراق هو أفضل من اليمن أو ليس بالضرورة، يعني إنما هي بقعة
أفضلية نسبية بحسب ما ينتسب إليه. نعم منطقة الغري، منطقة النجف الأشرف طبعا بما تنتسب إليه، ما في أفضلية ذاتية،
لكن ما بتعني التقسيم السياسي لا تشمله هذه المسألة، يعني للبلدان إنه هالبلد
لا، بس بصير الإنسان بيتعاطى مع البلد بحسب ما تحمل من انتساب. مثل مثلا هلا مثلا القدس لما يطرح شعار تحرير القدس، لأنه هذا المكان هو مكان مقدس لأنه ينتسب إلى الرسالات الإلهية. صحيح. فلذلك الانتساب يجعل قداسة للمكان، فمن هنا النجف فيها القداسة كما في المدينة القداسة وكما في كربلاء وسائر مقامات المعصومين سلام الله تعالى عليهم.
صاحب الفضيلة، بالنسبة لنعود إلى أرواح المؤمنين، وذكرتم الرواية الشريفة بأنهم حلق يعني حلقات يجتمعون في وادي السلام في النجف الأشرف، نستنتج من هذا الأمر بأنه إذا إنسان قد سبقه عزيز عليه وتوفي، أو أن الأنبياء والصالحون جميعا فتوفي الإنسان، هل بالإمكان أن يلتقي بهؤلاء الصالحين بتلك حسب ما ورد؟ طبعا
حب أكد هي حسب ما ورد، لأنه مرات واحد يسمع الحديث بيقول أنه الشيخ منين جايبهم هؤلاء رايح وشايفهم. طبعا هالمسألة هاي على حسب النصوص اللي وردت عنا. ورد أنه بعد أن تحل الروح بالجسم المثالي الإنسان ينتقل إلى وادي السلام، هناك مباشرة بصير في التقاء مع المؤمنين. لما يقول الإمام حلق حلق يعني حلقات، يعني في حديث بده يدور، فبيستقبلوه المؤمنين بوادي السلام فبيسألوه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، عن بعض الناس ما عرفهم، فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوا، بعضه حي يقول إن شاء الله بيجي لعنا، ولكن إن قالت لهم قد هلك قالوا هوى هوى، لأنه لو كان مؤمنا لا أتى إليهم.
يعني
إلى
هذا السلام. هذا يعني أنهم محجوبون عن الأرواح المعذبة، يعني
محجوبون عن الأرواح المعذبة. صح، طبعا مش محجوبون
لكل
عن كل
عالمه
شيء.
يعني
مش محجوبون عن كل شيء في الدنيا، ولكن غير مطلعين هؤلاء الذين يقولون بهذا على وادي برهوت ومن حل فيه.
هذا ما ورد، إذن هناك إمكانية للالتقاء.
هناك يعني الروايات بتتحدث عن أكثر من إمكانية، بتتحدث عن التقاء، أنه بصير في التقاء وبصير في حوار بين الأرواح.
يعني هذا الكلام الذي عادة نذكره في التعزية، أنه مثلا أنه يعني من ضمن عزاء الإنسان أنه سيلتقي بذلك العزيز، هو أمر واقع تحدثت عنه الروايات.
حتى يعني السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها هي المقام اللي تحدث عنه، طبعا الحافة الأولى صح ضمن مقام العالي، بس أنه مش مختص أيضا، أنه لما أسر إليها النبي فبكت ثم أسر إليها فابتسمت، قيل لها لما بكيت ثم ابتسمت، قالت بكيت لأنه أخبرني بأنه سيموت فبكيت لفراقه، لما ابتسمتي؟ قالت لأنه أخبرني بأني أول اللاحقين به فابتسمت. فدليل كانت عم تعيش قضية أنه ستلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت في خصوصية لسيد الزهراء والنبي، ولكن هذا أيضا بمعنى من المعاني موجود ببقية الناس.
صاحب الفضيلة، أحيانا بعض الناس يقولون ممن فقد عزيزا بأنهم يشعرون بأن هذا الميت يحضر بينهم ويتدخل في بعض الشؤون، بأنه يظهر لفلان في المنام، يظهر لذلك القريب في المنام. هذا على مستوى إحساس الأهل، وقد الوهلة الأولى يفسر بأنه نوع من الأمر الانفعالي أو نتيجة التعلق، ولكن هل ورد في الروايات بأن المؤمنين يزورون أهليهم في الحياة الدنيا؟
نعم، ورد ببعض الروايات صحيحة السند بأن المؤمنين يزورون أهليهم، روايات صحيحة من حيث السند. فقد ورد في الرواية التي أوردها الشيخ الكليني بالكافي عن الإمام الصادق عليه السلام وهي صحيحة: إن المؤمن لا يزور أهله فيرى ما يحب، يعني هو يرى ما يحب والله سبحانه وتعالى يريه ما يحب ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر لا يزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه أو يستر عنه ما يحب. هلا الرواية هذه تتحدث حتى عن أنه الزمن اللي بيلتقي فيه مع الأهل من جنبه هو
يرجع إلى
مرتبط بدرجته هو. إذا كانت مثلا درجة عالية ممكن أن تزور يصبح بشكل كثيف جدا، إذا درجته درجة ليست عالية فبيقل. مثلا بالرواية هذه: ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله، كما في الرواية. هذه الرواية بتتحدث عن طرف زيارة المؤمن للأهل، بس ما بتتحدث عن شعور الأهل بهذه الزيارة. هلا هي طبعا بدها حالات معينة ممكن بعيشها مثلا الأهل، أنه بيشعروا بشعور خاص، هي بيكون عاملين شي عمل الله سبحانه وتعالى يجعله مدخلا للشعور بحضور الميت إذا كان من أهل الإيمان، ممكن ما في مانع منه.
يعني أحيانا يحصل فيما يتعلق ببعض الشهداء مثلا، يعني بعض الأهل يروون روايات يقطعون فيها بأن الشهيد قد حضر في المنام وأخبر بالأمر الفلاني ووجدناه صحيحا، تعتقدون بهذه الأمور؟
بالمنام ما في أي مشكلة أصلا، ممكن أن يحضر، صار في حوادث يعني ما في واحد ينكرها. أنا بعرف بعض الحوادث مثلا بيجي بيقول لهم روحوا على المكان الفلاني في مال أحد الشهداء في هالمبلغ مش لقلي دين لفلان. فبتفيق من المنام بتروح فعلا بتلاقي المبلغ لقل إياه، بتروح عند فلان وبتلاقي كمان مدينه، يعني ما في واحد ينكره، لأنه عالم المنام عالم ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الشهيد كرامي بأن يأتي في المنام لقريبه نتيجة أنه الله سبحانه وتعالى بده يدفع.
هذا من ناحية حضور روح المؤمن الميت إلى أهله، هل بإمكان الأهل أن يتواصلوا بشكل من الأشكال مع هذا الميت؟
بالأصل بالشكل العادي تواصل عبر غير المنام عادة ما بيحصل، وإن كان في إمكانية أن واحد يوصل بالناحية الروحية لمرحلة يستطيع أن يتلاقى ويتحدث فيها مع أهل البرزخ، بس هي بتصير للأولياء مثل ما صار بسلمان، أنه ذهب إلى المقبرة وتحدث مع بعض أهل المقابر، وكان أمير المؤمنين كان قال له يعني
تواصل ولو غير مباشر، يعني فرض لم يتمكن الأهل من رؤية الميت، ولكن من باب إرسال ممكن هدايا
ممكن
بعث بثواب وما إلى ذلك.
بالنسبة لأنه يتواصلوا معه على أساس أنه يزيدوا في ثوابه، نعم ورد أنه الإنسان حينما يموت لا ينقطع الثواب عنه، لأنه ممكن للإنسان أن يفعل بعض الأفعال في الدنيا، هذه الأفعال تضر عليه الخير في عالم البرزخ،
وإن لم يكن له أفعال.
لا، عم نحكي إذا ما كان له أي أفعال. لا، إذا ما كان له أفعال طبعا الجنب العقائدي هي الأساس. إذا ما كان له هاي الأفعال ما بيعود في مجال لدر الثواب عليه، إلا إذا شخص آخر قد فعل فعلا وهداه.
هذا اللي قصدته من السؤال، يعني في إمكانية للأحياء.
قصدي في نمطين من التواصل مع الميت، في نمط أنه هو بيعمله له سببية فيه، في نمط لا هن بيعملوا له إياه الناس. يعني مثلا النمط اللي هو بيعمله، هاي الرواية اللي وردت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة تجري له، وولد صالح يدعو له. هو العناصر الثلاثة بتدر عليه في قبره، طبعا كلهم بينتسبوا له: علم نافع بينتسب له، وصدق جارية هو فعلها أيضا. وولد صالح ربه بفضل التربية الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالخير في قبره. هلأ ممكن أنه الناس يهدوا بعض الهدايا، ورد بعض الروايات ذكرتها سابقا بعض الحلقات أنه مثلا إذا بيهدي صلاة ليلة الدفن الإنسان أنه هذه الصلاة تأتي إلى الميت بأطباق من الخيرات والثواب، ويقال له هذه هديتك من فلان. حتى قراءة الفاتحة ورد أنه لها ثواب كبير، وورد أن من قرأ
ماذا كان بتوجه يعني،
ورد من قرأ الفاتحة يصل ثوابها إلى الميت، ومن قرأ الفاتحة وبعدها سورة قل هو الله أحد 3 مرات يصل ثواب جزيل إلى الميت، ويقال له هذه هديتك من فلان، يعني يسمى الذي هدى أيضا.
في جميع الأحوال شكرا لكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، نأمل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بكرمه في بهذه الكلمات النيرة في هذه الحياة وفيما بعد الموت إن شاء الله تعالى. الشكر لكم مجددا، والشكر للمستمعين الأعزاء جميعا، على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى، ودائما عبر برنامج منازل الآخرة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.